كبر فكبر. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يعني رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب لمن حمده، ولذلك عدي باللام لأنه بمعنى استجاب، صفة من صفات الله عز وجل الذي هو سماع الصوت، وإنما معناه الإجابة، أجاب الله لمن فهذا في الرفع من الركوع يقوله الإمام سمع الله لمن حمده، فيرفع المأموم ولا يقول سمع الله لمن حمده، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما هذا للإمام، وإنما المأموم يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد بدون واو، ولكن الواو أكمل، أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ. الجمع بين اللهم والواو، حذف اللهم والواو، الإتيان باللهم دون الواو، الإتيان بالواو دون اللهم، أربع صيغ أكملها أن يجمع بين اللهم والواو فيقول اللهم ربنا ولك الحمد، وإن زاد على ذلك فقال ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا شيء طيب إذا اتسع له الوقت، وإلا فإن الواجب أن يقول ربنا لك الحمد، هذا هو الواجب، وما زاد عليه فهو مستحب إذا اتسع الوقت. وهل يجمع الإمام بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد؟ خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه يجمع بينهما، وأما المأموم فلا يجمع بينهم، فإنما يقول ربنا لك الحمد. وكذلك المنفرد اللي يصلي وحده يجمع أيضا بينهم فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فالمنفرد يجمع بينهما قولا واحدا، وأما المأموم فلا يجمع وإنما يأتي بربنا ولك الحمد، والإمام أيضا يجمع بينهما على قول. وإذا سجد فاسجدوا، إذا سجد يعني بعد الرفع من الركوع، وهذا يدل على الطمأنينة في الرفع من الركوع، وأنه لا يبادر بالسجود بعد الرفع من الركوع، وإنما يطمئن قائما ويقول ربنا ولك الحمد وما تيسر معها، يطمئن في قيامه بعد الركوع، لأن بعض الناس يستعجل بمجرد ما يرفع رأسه يلحق للسجود، يترك واجب، هذا ترك واجبا، وهو الطمأنينة في الرفع من الركوع، والطمأنينة ركن في جميع أفعال الصلاة، يطمئن. ثم يسجد الإمام والمأموم واقف حتى يسجد الإمام على الأرض، ثم يسجد المأموم بعده ولا يسجد قبله أو يسجد معه، وإنما يسجد بعده، إذا سجد فاسجدوا. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، إذا صلى الإمام جالسا لعلة في الفريضة أو صلى جالسا لغير علة في النافلة، صلى جالسا لغير علة في النافلة، لأن النافلة يجوز أن يصلي جالسا ولو كان يقدر على القيام، أما الفريضة لا، ما يجوز يصلي جالسا وهو يقدر على القيام، لكن لو اعتل الإمام صلى جالسا فإنهم لا يقومون خلفه وإنما يصلون جلوسا موافقا على من باب الائتمام، عدم الاختلاف، عدم الاختلاف بينهم وبين المأموم، فلا يكون المأمومون واقفين والإمام جالس، هذه مخالفة. يأتمون به حتى في الجلوس إذا جلس لعلة، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله. صلاة المأمومين خلف الجالس يأتي تفصيله. وقوله أجمعون، أجمعون هذا تأكيد، هذه من ألفاظ التأكيد، ولكن جاءت بالرفع، أجمعون بالرفع أجمعون، والقاعدة اللغوية أن تكون بالنص أجمعين، فصلوا جلوسا أجمعين، وقد جاءت في بعض الروايات أجمعين تكون موافقة للوجه اللغوي، لأن التأكيد يتبع المؤكد، والمؤكد منصوب، جلوسا هذا منصوب، أجمعين تأكيد، ولكن خرجوا رواية الرفع أجمعون على أنها تأكيد للواو، واو الجماعة صلوا، أو الجماعة صلوا، والجماعة فاعل، فأجمعون تأكيد للمرفوع، وتأكيد المرفوع مرفوع، فلها وجه في اللغة، ولكن وجه النصب أشهر، وقد وردت في بعض الروايات صلوا جلوسا أجمعين، يعني لا تختلفوا، بعضكم يكون واقف بعضكم جالس، بل تابع الإمام. وهذا محمول على ما إذا صلى الإمام جالسا لعلة يرجى زوالها، إمام الحي الإمام الراتب عرضت له علة فصلى جالسا لأجل العلة، قوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. فإذا اعتل الإمام الراتب في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة احتاج إلى الجلوس فإنهم يجلسون خلفه ولا يقومون وهو جالس، لأن هذه مخالفة، وسيأتي تفصيل هذا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ما يدل على عدم المخالفة، وهذا يشمل مسألة صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس، ظاهره أنه لا يجوز أن تختلف النية بين الإمام والمأمومين، فلا يكون المأموم ينوي نافلة والإمام ينوي فريضة أو العكس، هذا ظاهر الحديث. وقال به جمع من أهل العلم أنه ما يجوز أن تختلف النية بين الإمام والمأموم، والصحيح أن هذا يجوز لورود الأدلة في ذلك كثيرة، صلاة المأموم نافلة وصلاة الإمام فريضة أو العكس. فكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي لأصحابه، هي له نافلة ولهم فريضة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه، أدل على جواز صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ورد أنه صلى بطائفة وسلم، صلى بطائفة ركعتين وسلم، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين، الثانية للرسول صلى الله عليه وسلم نافلة وهي لهم فريضة، دل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس، صلاة المتنفل خلف المفترض، لأن رجلين جاء لصلاة الفجر في مسجد الخير والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه فجلس خلف الصف ولم يصلي معهم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهما فجيء بهما بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله إنا صلينا في رحالنا، يعني في منازلنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما والصلاة تقام فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. فدل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، ويكون هذا مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، أن ذلك خاص بالأفعال والأقوال دون النية، فيجوز أن تختلف النية بين الإمام والمأمومين أو بين الإمام والمأموم. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا رفع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
نعم، هذا كالحديث السابق، كالحديث السابق في أنه يجب أن يقتدي المأموم بالإمام ولا يسابقه بل يتابعه في الأقوال والأفعال، إلا أنه فيه زيادة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما شكى من رجله عليه الصلاة والسلام، لأنه سقط عن الفرس فانجرحت رجله عليه الصلاة والسلام أو انفكت، فجاءه الصحابة يزورونه في بيته عليه الصلاة والسلام، حضرت الصلاة وأرادوا أن يصلوا معه عليه الصلاة والسلام، فصلى جالسا وقاموا هم خلفه على العادة، قاموا خلفه على العادة، فأشار إليهم وهو في الصلاة أن يجلسوا، فجلسوا، امتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم وجلسوا خلفه وصلوا خلفه جلوسا، ثم لما سلم قال كدتم أن تفعلوا آنفا كفعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس، فمنعهم صلى الله عليه وسلم من القيام خلفه منعا للتشبه بالأعاجم الذين يقومون خلف ملوكهم يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس. هذه ناحية، والناحية الثانية أن هذا فيه مخالفة للإمام، فلا يصلي الإمام واقف ولا يصلي الإمام جالس والمأموم واقفا، هذه مخالفة. ثم قال إذا صلى مثل ما سبق في الحديث تماما، إلا أن هذا الحديث بين السبب الذي من أجله صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وأنه لعلة، فدل على أنه يجوز للمصلي إماما أو مأموما إذا احتاج إلى الجلوس يسقط عنه القيام، ودل على وجوب متابعة الإمام في الجلوس، وأنه لا يجوز أن يكون الإمام جالسا والمأموم واقفا، ودل أيضا على جواز الإشارة في الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم بالجلوس فجلسوا، فدل على جواز الإشارة عند الحاجة في الصلاة. نعم.
عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده.
نعم، هذا حديث عبد الله بن يزيد الخطمي، صحابي جليل من صغار الصحابة، وأبوه صحابي أيضا، يزيد الخطمي صحابي. عن البراء، البراء بن عازب رضي الله عنه، صحابي جليل، قال حدثني وهو غير كذوب. هل الصحابي يحتاج إلى أن يقال أنه غير كذوب؟ هل هذا من باب التزكية أو هو من باب التقوية؟ هذا من باب التقوية لا من باب التزكية. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، هذا من باب التقوية لا من باب التزكية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى التزكية، كذلك الصحابة ليسوا بحاجة إلى التزكية لأن الله زكاهم، وإنما مراده التقوية. وقيل إن المراد بقول غير كذوب ليس البراء، وإنما المراد به عبد الله بن يزيد، والذي قال هذا هو أبو إسحاق السبيعي الراوي عن عبد الله بن يزيد. وأيضا يأتي الإشكال لأن عبد الله بن يزيد أيضا صحابي، والصحابة لا يحتاجون إلى التزكية، فهذا من باب التقوية لا من باب التزكية. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بهم لم يحني أحد منهم ظهره، إذا ركع إذا سجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبقون واقفين بعد الركوع معتدلين حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا على الأرض، لا يحني أحد منهم ظهره حتى يقع الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا على الأرض ثم يسجدون. فهذا يبين ما يجب على المأموم في حالة انحطاط الإمام للسجود، وأنه يجب على المأموم أن يبقى واقفا لا ينهزع حتى يسجد الإمام على الأرض ثم يسجد بعده. وهذا مثل ما سبق في الأحاديث، ولا تركعوا حتى يركع، إذا ركع فاركعوا، فإذا سجد فاسجدوا. بعض الناس الآن كثير من الجماعة تجدهم ينحنون حتى قبل أن الإمام ينحط للسجود، يحني ظهره، وبعضهم ينحط على الأرض قبل الإمام، وهذا من الشيطان، هذا من الشيطان ليخل بصلاتهم، هذه مسابقة لا تجوز. لكن بعضهم يكون من مجاهل ما يستحضر الصلاة، وإما جاهل ما يعرف أحكام المتابعة، وإما أنه عنده شغل وده يروح، وده يسوق الإمام، وده يروح، قلبه ما هو في الصلاة، قلبه قالب الصلاة، فهو ما هو بصادر لما أن الإمام يسجد، من باب العجلة يريد أن الإمام يسجد، تأخر عليه ويتحرك، هذا كله من العجلة، وكان الإنسان عجولا. أنت داخل في الصلاة تصلي وخلف إمام، ولم تطالع من الصلاة إلا عقب الإمام، فلماذا هذا القيش وهذا العجلة؟ على المسلم أنه يتنبه لهذا، وأنه يتأدب بآداب الصلاة وآداب الإمامة، لئلا يتلاعب به الشيطان. نعم.
عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا، فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. وهذا ايضا من احكام المتابعه، من احكام المتابعه للامام، أنه إذا قرأ الإمام الفاتحة في الجهرية، إذا قرأ الإمام الفاتحة في الجهرية وفرغ منها، فإنه يستحب له أن يقول آمين، يرفع بذلك صوته، ثم يقول المأمومون مع الإمام، ما هو لما يفرغ الإمام من التأمين، لا، يقولون معه آمين، يكون صوت الجميع يرتفع، المأمومين والإمام. والمناسبة أن سورة الفاتحة دعاء، سورة الفاتحة كلها دعاء من أولها إلى آخرها، أولها دعاء عبادة وهو الثناء على الله، وآخرها دعاء مسألة وهو طلب، طلب من الله: اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، استعانة طلب، اهدنا الصراط المستقيم طلب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي جنبنا، هذا طلب. فالفاتحة سورة عظيمة وكلها دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فتؤمن عليها، لأن من أسباب الإجابة التأمين على الدعاء، فيستحب للإمام بعد ما يفرغ من الفاتحة أن يرفع صوته بالتأمين فيقول آمين، فإذا شرع في التأمين يشرع المأمومون معه في التأمين ولا يتأخرون عنه. فمعنى قوله إذا قال آمين أي شرع في التأمين، فإن المأمومون يقولون آمين معه. والسبب في ذلك أمران: الأمر الأول أنه تأمين على الدعاء الذي في الفاتحة، والسبب الثاني موافقة الملائكة، فإن الملائكة تؤمن على قراءة الفاتحة، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، فيحرص الإنسان على رفع صوته بالتأمين مع الإمام، وأنه يستحب للإمام والمأمومين أنهم يرفعون صوتهم بآمين بعد قراءة الفاتحة الجهرية. أما السرية فيقولون آمين سرا، يقولون آمين سرا ولا يرفعون صوتهم بذلك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
لما بين ما على المأمومين بين ما على الإمام في هذا الحديث، الإمام عليه مسؤولية أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراعي أحوال المأمومين فلا يشق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. هذا فيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم بالتطويل الذي لا يتحملونه، وإن كان التطويل في الصلاة أفضل، ولكن إذا ترتب على التطويل إساءة إلى المأمومين فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالمأموم لا يطول الصلاة مراعاة للمأمومين، لأنهم ليسوا على حد سواء، منهم الكبير الهرم، ومنهم السقيم يعني المريض، ومنهم الذي له حاجة، هو صحيح وقوي لكن له حاجة، طول عليه تفوت حاجته، فلا تحرجه. فأنت توسط في صلاتك، لا تنقرها نقر الغراب، ولا تطولها وتشق على المأمومين، اعتدل في صلاتك حتى تجمع بين المصلحتين، مصلحة إتمام الصلاة ومصلحة مراعاة أحوال المأمومين وعدم المشقة عليهم. فهذا فيه أن هذا الدين دين اليسر ورفع الحرج عن الأمة، وأنه يراعي دفع يراعي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالمفاسد التي تحصل بالتطويل تراعى وتدرى وتقدم على جلب المصالح التي في التطويل. ودل الحديث على أن الإنسان إذا صلى لنفسه يعني صلى منفردا فإنه يطول ما شاء، لأنه لا يشق على أحد. فإن قلت أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة والصحابة يصلون خلفه؟ فنقول صلاة الرسول لها وضع خاص، الصحابة يحبون تطويل الرسول صلى الله عليه وسلم ويفرحون به، فإذا وهذا أيضا حتى في غير الرسول، إذا كان المأمومون يحبون التطويل كلهم وليس فيهم من يمنع من التطويل، إذا كانوا كلهم يحبون التطويل وهم محصورون فلا بأس أن تطول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما إذا كان فيهم من لا يناسبه التطويل فأنت تراعي أحوال المأمومين، تراعي أحوال المأمومين. نعم.
عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
نعم. هذا الحديث فيه أن رجلا جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يطول عليهم، طول عليهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا لهذا الفعل وفعل هذا الإمام، وقال أيها الناس، هذا عام لجميع الأئمة، إن منكم منفرين، منفرين اللي يطولون على الناس، هؤلاء ينفرون الناس من صلاة الجماعة، والمطلوب التأليف، مطلوب التأليف وجمع الكلمة عدم التنفير، فالتطويل الذي ينفر الناس هذا لا يجوز، التطويل الذي ينفر الناس عن صلاة الجماعة أو يجعلهم يتكلمون ويلومون هذا غير مرغوب فيه. الإمام يتجنب إحراج المأمومين، يتوسط في صلاته، لا ينقرها نقرا يخل بها ولا يطيلها إطالة تشق على من خلفه. والجماعة ليسوا على حد سواء، هم كلهم أقوياء ولا كلهم يحبون التطوير، فيهم الكبير الهرم وفيهم الضعيف، الضعيف بالمرض أو ضعف الحال، وفيهم اللي له حاجة وحاجة يريد أنه يذهب إليه، تفوت حاجته إذا طولت عليه تفوت حاجته. والدين دين اليسر ورفع الحرج ودين التأليف وعدم التنفيذ، فهذا فيه الغضب عند إنكار المنكر من أجل ردع الناس، وأن التطويل الذي يشق على المؤمنين أنه منكر يقتضي الإنكار والغضب. وإن كان صاحبه يريد الخير لكن هذا ما هو بخير، لأنه يحصل به تنفير هذا ما هو بخير. وكما ذكرنا القاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وتأليف الناس مقدم على تنفيرهم، هذا يدل على مسؤولية الإمام وأنه راعي المأمومين، وأن من خرج عن هذا النظام الشرعي أنه فعل منكرا ينكر عليه، ولو كان في نفسه أنه خير وأنه منكر، لأنه في غير محله. ولما صلى معاذ رضي الله عنه بأصحابه صلاة العشاء وقرأ سورة البقرة، وكان خلفه رجل معه نواضح، يعني معه إبل يثني عليها، وقف النواضح وجاي يصلي، معاذ استمر في الصلاة، الرجل خشي على نواضحه أنه تضيع، فنوى الانفراد وأكمل صلاته منفردا وسلم وراح أخذ نواضحه راح الشغل. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاذ لما بلغه الخبر غضب على هذا الرجل، تكلم فيه، انتهى الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول استدعى معاذا وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ فتان يعني تفتن الناس، يتكلمون ويتحرجون. معاذ بن جبل عالم الصحابة قال له: أنت فتان. أدل على أن الإنسان ولو كان من أهل الفضل وأهل العلم، إذا فعل فعلا يخالف المشروع أنه ينكر عليه، ولو كان من أعلم الناس وأفضل الناس وأتقى الناس. دل على مسؤولية الإمام، دل على مسؤولية الإمام، وأنه يرفق للمأمومين ولا يشق عليهم ويراعي أحوالهم، هذا المطلوب من الإمام. وأن التأليف مطلوب، وأن التنفير منكر ولا يجوز. نعم.
باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
بقيت قضية صلاة القائم خلف القاعد، هذه اختلفت الأحاديث فيها. فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما زاروه في بيته أمرهم بالجلوس خلفه وصلى بهم جالسا وهم جلوس. ثم في مرض موته صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وأبو بكر يصلي بالناس بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لما مرض استخلف أبا بكر الصديق رضي الله عنه يصلي بالناس. ففي صلاة الفجر وجد صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة ونشاطا فخرج إليه وهم يصلون خلف أبي بكر. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في موضع الإمام عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، وأبو بكر والناس صلوا قياما ولم يأمرهم بالجلوس، لم يأمرهم بالجلوس بل صلوا قياما. يكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر أبو بكر بعده يبلغ الناس، صار أبو بكر مبلغا، تحول من إمام إلى مأموم، وصار يكبر بتكبير الرسول صلى الله عليه وسلم لضعف صوت الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب المرض، وصار يبلغ من خلفه. صلى أبو بكر والناس قياما وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم جالسا. يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس بصلاة أبي بكر. فالحديث الأول فيه أنه أمرهم بالجلوس، وهذا الحديث فيه أنه أقرهم على القيام ولم يأمرهم بالجلوس. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذين الحديثين، فبعضهم يقول إن حديث مرضه صلى الله عليه وسلم يكون ناسخا للحديث الأول الذي صلى بهم في بيته لأنه آخر الأمرين، فيكون ناسخا، إذن فلا يجوز للمأموم أن يجلس ولو صلى إمامه جالسا للعذر، بل يصلي واقفا لأن هذا آخر الأمرين، فيكون ناسخا لما سبق. هذا مذهب الجمهور. عند الإمام أحمد يقول لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، والجمع ممكن ولله الحمد، بأن يقال إذا بدأ الإمام الصلاة بهم جالسا وجب عليهم الجلوس كما في القصة الأولى، وإذا بدأ الإمام بهم الصلاة واقفا ثم اعتل فجلس فإنهم يتمون قياما كما في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الأخيرة. هذا هو الجمع بين الحديثين، وهو جمع وجيه، وكما هي القاعدة أنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، والجمع ممكن ولله الحمد بما ذكره الإمام أحمد.